قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يقولون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الكهف، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يزيل الباطل على الحق إزالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى في قضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة، أن يكون قدره أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك من مشيئة مجردة. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من الناس. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللذيذ الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو
فتشت
من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إقالك ناجيا.
المقصود بذكر هذا الباب المذنب المؤلف رحمه الله وجود حسن الظن بالله جل وعلا، وان كل ما وقع من فعل الله وتقديره انه حسن جليل وقع من حكيم عليم حكم العدل يضع الامور في مواضعه. ويكون الانسان هو محل الاتهام، يتهم نفسه بانه لم يكن لله جل وعلا بما يجب عليه. وذكر الايه التي مر بفروض عليها في الباب السابق، وهي في سياق قصه بائع احد، ان ذكر الله جل وعلا انه سبق المؤمنين وعده بأنه وعدهم أن ينصرهم، ولكن بشرط الصبر وعدم الفشل والتنازل. فلما حصل التنازع وحصل المخالفة تخلف الوعد الذي وعدهم، وقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأرض بعد ما أراكم ما تحبون. يعني هذه كلها حصلت، ولكن لما حصل التنازع حصل الغاشية والفشل والتنازع تخلف النفس فأزول العدو عليهم فحصل ما حصل. ثم بعد ذلك ذكر أنه جل وعلا: فلما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا يرجع، يعني قل هو من عندي انفسكم، يعني انتم السبب. انتم السبب. هذا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر منته عليهم بعد هذا، بعد ما حصلت هذه الامور، حصلت الهزيمه وحصل القتل، ذكر انه انزل عليهم نعاسا، ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم، وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. الله جل وعلا يجب ان يغلب الحق دائما، لانه هو الحق وقوله الحق ودينه الحق وحكمه الحق ووعده حق جل وعلا. وظن الجاهليه مثل الجاهليه، الجاهلون الذين يجهلون امر الله ويجهلون صفات الله ويجهلون مقتضى اسمائه ويجهلون حكمته. وذكر ان هذا الظن الذي ظنوه بالله انه فسر بانه ينصر العدو على نبي الله جل وعلا نصرا مستدرا، بحيث يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم يهزيه ويهزيه يمنحل ويمنحل، لان هذا ظن السوء، هذا ظن جاهليه، لان حكمه الله تعالى هذا قد اخبر انه ينصر رسوله ويؤيده ويظهر دينه على الدين كله. وفكر بانه انكار للقدر، ان هذا الذي اصابهم ليس مقدرا، ليس مقدرا لله جل وعلا، والمقدر لا بد من حصوله، هو حصول الشيء لا بد ان يكون له سبب، فتاتي الاسباب والاسباب مقدره، كما ان النتائج مقدره، كل شيء مقدر. وان كان الانسان يؤخذ بعمله، يؤخذ بعمله، ولكن هو نفسه الانسان خلقه وافعاله وما يصدر منه كله مقدر لله جل وعلا. وان كان هو السبب يكون اللوم عليه. وفسر ايضا الظن ظن غير الحق ظن الجاهليه بانكار الحكمه، الحكمه التي انتصر العدو فيها وحصول ما اصيب. وقد ذكر الله جل وعلا علتين من ذلك. الاولى التمحيص، التمحيص معناه التخليص والتصفيه، يعني يخلص المؤمنون من ذنوبهم، مثل هذا تمحيصا لذنوبهم. الثانيه الابتلاء واظهار ما في النفوس، ما في القلوب، الشيء المكنون. الله يعلم ما في القلب لقلوب العباد، ولكن من كمال عدله انه لا يؤاخذ الا على الفعل الظاهر. فلما حصل ذلك ظهر ما في قلوب كثير من الناس مرض، صاروا يقولون لا نسمع، يظنون بالله ظن السوء، يقولون هذا لو كان لنا من الامر شيء ما وقع هذا، ويقول لو كان لنا تدبير وكان لنا نهي ولا وامر لا وقع ذلك. فهم يعتقدون انهم يستطيعون غير الواقع، ويقولون ذلك على سبيل التسخط والتحسر والاسى الذي اصابهم، فهم غير راضين بما قدره الله جل وعلا. فهذا من الحكم التي ذكرها الله جل وعلا في ازاله العدو. والازاله ازاله العدو لا تكون الا تنفيصا ابدا، ولا تكون مستقره، فلا بد ان تكون النهايه والنصر في اخر الامر للمؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم ولله. ثم ذكر ان ابن القيم ان ظن الجاهليه انه ان في كل ما يخالف امر الله او ما يخالف مقتضى اسمائه وصفاته. فمن ظن ان الله جل وعلا يساوي بين المؤمنين والمجرمين فقد ظن بالله ولا يستوي. ومن ظن انه يحبط اعمال المؤمنين بذنب او كبيره يفعلها المؤمن وهو قد عاش حياته كلها في الطاعه فقد ظن بالله ولا يستوي. يعني كما يقوله الخوارج الذين يقولون اذا فعل الانسان كبيره من الذنوب فهو كافر ويخلص بالله. ومن ظن ان عمله يذهب عليه لانه لا يخطب له ولا يجزى بالحسنه عشر امثالها وبالسيئه مثله فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن ان الله لا يعلم ما في قلبه ولا يطلع على افعاله فيجازيه عليها ان كانت خيرا فخير وان كانت شر فعاتبه بما يستحق فقد ظن بالله ظن السوء. يعني كل ما ظن الانسان خلاف شرع الله وخلاف مقتضى اسماء الله جل وعلا فانه يظن بالله ظن الجاهليه. الآية الأخرى التي في سورة الكهف يؤمن بالله ظن السوء وفي قراءة الأخرى السوء ظن السوء هو ظن الجاهلية والسوء والسوء هو خلاف الحسن وخلاف الجميل وخلاف العدل والحق. فالله جل وعلا كل فعل كل ما يفعله فهو عدل وحق يحمد عليه. ولهذا بين جل وعلا ان افعاله كلها خير لانه يستحق عليها الحمد في المبدا وفي المنتهى. ولهذا ذكر حمده في مبدا الخلق وذكر حمده في نهايته. فقال جل وعلا في المبدا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا حمده في المبدا فهو محمود على كل ما يفعل جل وعلا. فحمده في المنتهى كما قال جل وعلا وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الملائكه قضي بينهم بعد القضاء بين العباد. وقد قال قبل هذا جيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. جيء بالنبيين والشهداء قضي بينهم بالحق وسائر الناس بعد ذلك ثم نهاية الملائكة. المقصود أن هذا يدل على أنه يحمد حتى على دخول أهل النار. الله يحمد على ذلك وأهل النار نفسهم يقرون بهذا ويعترفون أن هذا هو جزاؤهم لأنهم في محل اللائق بهم الذي اقتضاه حكمة الله جل وعلا. ويجب أن يظن الإنسان بربه خيرا ويحسن بربه الظن. ولهذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بربه الظن. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فمن ظن خيرا وجده ومن ظن سوءا وشرا وجده. ولكن الظن يكون تبعا للفعل. ما هو معناه ان الانسان يفعل المعاصي ويترك الواجبات ويقول انا اظن بربي الظن الطيب الظن الحسن انه سيجيني وسيتفضل علي. هذا التكليف وغرور من الشيطان. الانسان يجب ان يمتثل امر الله ويجتنب نهيه ثم يظن بربه الظن الجميل الحسن انه يجازيه ويعفو عنه يجازيه على القليل كثيرا ويعفو عن سيئاته. ويجب ان يكون عند لقاء ربه احسن ظنا منه في حاله صحته بربه جل وعلا. جزء وانتهت حياته واصبح اسيرا بين يدي الله جل وعلا يحسن الظن بربه لانه يعفو لان الله يعفو عن الذنب العظيم ويقبل اليسير بجوده وكرمه وسعه رحمته. فترسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذلك حتى جاء في الحديث لو يعلم الظالم والكافر ما عند الله من الرحمه والخير لطمع في ذلك. لانه ايضا المجتهد والمحسن لو يعلم ما عنده من العقاب والمكان لقلق واصابه من القلق ومن الخوف الشيء العظيم. فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لانه هو اعلم الخوف بالله صلى الله عليه وسلم اعلم الخوف بالله. وذكر ان الله جل وعلا لما خلق النار امر جبريل عليه السلام ان يذهب وينظر اليه نظر اليها فقال لقد ظننت انه لا يسمع بها حتى يدخله لا يسمع بها حتى يدخله. وخلق جل عمر ان يذهب وينظر فقال لقد ظننت ان لا يسمع بها احدا الا ويدخل. ثم غير الامر فحفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره. وقيل فقال له جل وعلا اذهب انظر فقال لقد خشيت ان لا ينجو من النار احد وان لا يدخل الجنه احد. يعني لا بد الانسان يبتلى دنيا يبتلى وعند الانسان الامل وعنده حب الدنيا والتمسك فيها كثيرا. لهذا تجده وان كان مريضا والمريض المرض بريد الموت رسول الموت المرض تجده يعمل ويخطط كما يخطط لنفسه انه سيفعل ويفعل ويفعل تعلق بالدنيا لانها ليست شيء الدنيا ليست شيء. واذا مات وبكي في قدره ولا بد ان يبقى في قدره اكثر من بقائه على ظهر الارض. هذا بلا شك لان حياه الانسان محدوده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي ما بين الستين والسبعين. قال هو من ترك الموت بعد الستين ترك المنايا وقليل من يجاوزها يجاوز السبعين يعني قليل يجاوزها ولكنهم قليل اكثر الناس في هذا. فما هي الستين ستين سنه سبعين سنه ليست شيء. عمر الشاب او عز اي شيء انسان مثلا لانه اكثر عمره يذهب اما نوم واما لعب واما قهوه او شهوه او ما اشبه ذلك. لن يزال يمضيه في طاعه الله اكثره للدنيا اكثر عمره للدنيا وقليل منه لاخرته لانه مسافر سافر من الله جل وعلا للاخره. كل الناس يسافرون الى اخره، منهم من خلاص يوصل نفسه تنتهي مراحله، ومنهم من يفترق والايام والليالي كثيره في تقريب المسافه. واعطي المراحل كثيره، ثم اذا بقي في قدره يبقى طويلا، وقد يكون في قدره اما ملائما او يكون معذبا ولابد، لان القبر دار بعد هذه الدار، برزخ بين الحياه الدنيا وبين الاخره، حياه وهي حياه في الواقع، ولكن حياه من الله اعلم بها لا نعلم حقيقتها. بعض الناس يكون فيها حياة أكمل من حياته في هذه الدنيا، كحياة الأنبياء، الأنبياء حياتهم أكمل من حياتهم في هذه الدنيا بلا شك، بل حياة الشهداء الله جل وعلا أخبر أنهم أحياء وأنهم عند ربهم يرزقون، ونهانا أن نسميهم أموات، فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون، بل احياء ولكن لا تشعر، يعني ما نشعر ما نعرف حقيقه حياتنا، حقيقه حياتهم الله اعلم بها، وليست هذه الحياه حياه روح فقط، لا، لان حياه الروح للمؤمن والكافر، الكافر والفاجر، الروح ما تموت، كلهم مشتركون في حياه الروح، ولكن هذه الان حياه الشهداء والانبياء الان نكون حياه الحياة روح وبدن، وإن كان البدن قد مثلا يتفتت والعظام نراها مثل بالية وقد تكون تراب، ولكنها حية في الواقع، حياة ما نعرفها نحن، وقد مثلا يتنعم وهو في قبره على هذه، لأن هذا من أمور الغيب، أمور الآخرة، أمور الآخرة كلها غير، ثم بعد ذلك مدة طويلة يكون في قبره إلى بعث، ثم يقول من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ساعة، يعني كأنه مضى وقت قصير جدا، ولهذا يتساءلون فيما بينهم إذا حشروا، وكم لبثتم؟ بعضهم يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول بعد يوم، وبعضهم يقول لبثنا ساعة، كل الدنيا وما مر بعدها كأنه ساعة، يعني هل هذا كذب؟ تقولون وهم يكذبون؟ هذا الذي أوصلهم إليه شكهم ونظرهم وواقعهم الذي هم فيه، الله جل وعلا كأنما لبثوا ساعة يتعارفون بينه، فقط تعارفون، يعني يعرف بعضهم بعض ثم انتهوا، فإذا كان الأمر هكذا فيجب على العبد أن يعمل ويحسن الظن بربه جل وعلا، ويعلم أنه هو محل الظن السيء، لأن نفسه مركبة من الجهل ومن الظلم، الإنسان جهول وظلوم، إذا اجتمع جهل وظلم ماذا يكون؟ من الشر كله، وهذا طبيعة النفوس كله، نفوس بني آدم ركبت من الجهل والظلم، ولكن الله يمن على من يشاء، فتتهجد نفوسهم بالوحي بأوامر الله وبما يأتي به الرسل ونبيه من الله جل وعلا، تتهجد وتتخلق بالأخلاق التي تكون هي من أخلاق الملائكة، وقد يكون تخلق قليل وقد يكون كثيرا حسب التأثر، يجب على العبد أن يكون ظنه بنفسه ظن سيء، يظن بنفسه السوء، لأنها أمارة بالسوء، وتحب الباطل وتحب شهاد الحق والحق عندها سبيل غالب النفوس الحق سبيل عندها لهذا يصف العلماء بانه مر الحق مر انه يجب ان يعمل الحق وان كان عليه الحمد لله جل وعلا يجب ان ينتصر ولكن اذا الانسان وصل نفسه على امر الله يصبح في الواقع حياته سعيده يعني كونه يعمل بطاعه الله يجد انه احلى من الشهوات التي ينالها من شهوات الدنيا ولا مناسبه بينها في هذا يجد حلاوه الايمان وحلاوه الطاعه ويكون في طمانينه وفي سعاده ويزداد كل يوم خيرا حتى يفرح بلقاء الله جل وعلا ويكون مشتاقا الى ذلك لما حضرت الوفاه بمالك ابي رباح رضي الله عنه صارت زوجته تقول يا كرباء وهو يقول يا كرباء غدا القى الاحبه محمدا وحزبه يعني يكون في سعاده وان كان اهله والذين حوله يرون انه في شقاء في كرب والواقع انه ليس في كرب سعاده تغمر حتى تسيل الم المرض وخروجات الموت وهكذا قبل ذلك ماله مناله من الدنيا لانه يعرف انه يعلم انه مسافر سافر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو للدنيا ان مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحه ثم صار وتركه قال يعني ادركته قيلوله ارتاح قليلا ثم صار هذا مثله في الدنيا فمثل هذا ان يرسل اليها ان يطمئن بها مسافر اذا كان مسافرا في بلد من البلاد تجده ينظر يعد العده للرجوع رجوع الى اهله والى وطنه فهكذا العبد في هذه الدنيا وكثيرا ما يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم من امثال بهذا كما ضرب الله جل وعلا من الامثال فيه ومن الامثال البليغه المطابقه تماما لحالتنا ما قاله صلى الله عليه وسلم يقول ان مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا طريقا فلما صاروا في وسطه لا يدرون ما مضى اكثر او ما بقي اكثر انتهى زادهم وماؤهم وانقطع ظهرهم يعني لا مركوب ولا ماكول ولا مشروب فحالتهم اوطنوا بالموت هنا بينما هم كذلك ينتظرون الموت اطلع عليهم رجل يقطر راسه ماء فقالوا ان هذا حديث عهد لماء فقال ما شانكم فقالوا كما ترى منتظر الموت فقال ارايتم ان دليتكم على ماء الروى ورياض الخضرى اتطيعونني قالوا نعم ولن اصيبك امره فقال عهودكم يعني اعطوني العهود والمواثيق على ذلك فاعطوه ما شاء من عهود ومواثيق فسار بهم وطلع بهم على مياه كثيره ورياض خضراء فبقوا فيها يشربون وياكلون بينما هم كذلك ارتاح بهم الرحيل فقالوا الى اين فقال الى رياض هي خير من هذه الرياض ومياه اعذب من هذه المياه واطول فقال اكثرهم والله ما وصلنا الى هذه الرياض وهذا الماء ونحن نصدق أنه ولينا فأبد أن يطيعوا وأطاعه قليل منهم فنجا بهم ونجوا وتخلف أكثرهم فصبحهم العدو فأصبحوا ما بين قتيل وأسير. هذا هو مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل الله الذي يطيعه ويفعل الواجبات ويجتنب المحرمات ينجو ويكون في عيشة هنيئة. والذي يعصيه هو إن رأى أنه في عيشة طيبة فهو في الواقع في عيشة ضنك. وإذا كان يوم القيامة تتضاعف هذه الذنوب وهذا الشر الذي أصابه حتى يجتمع الشر كله في النار.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب قول الله تعالى يظنون الغد بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله الايه. وهذه الايه ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر الوقعه في احد ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم يعني اهل الايمان والثبات والتوكل الصدق وهم الجازمون بان الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه واله وسلم وينجز له ماموله. ولهذا قال وطائفه قد اهمتهم انفسهم يعني لا يخشاهم نعاس من الجزع والقلق والخوف يظنون بالله غير الحق وطائفه قد اهمتهم انفسهم يعني لا يخشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه كما قال تعالى بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا ان المشركين لما ظهروا تلك الساعه ظنوا انها الفيصله وان الاسلام قد زاد واهله. وهذا شان اهل الريح والشك اذا حصل امر من الامور الفضيحه تحصل لهم هذه الامور الشريعه. عن ابن جريج قال قيل لعبد الله بن ابي قتل بنو خزرج اليوم قال وهل لنا من الامور من شيء. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعه احد وقد بشر هذا الدم الذي لا يليق بالله سبحانه بانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه واله وسلم وان امره سيضمحل وانه يسلمه للقتل. وبشر بظنهم ان ما اصابهم لم يكن بقضاء الله تعالى وقدره ولا حكمه له فيه وبشر بانكار الحكمه وانكار القدر وانكار ان يتم امر رسوله صلى الله عليه واله وسلم وان يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سوره الدفع حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وانما كان
من ظن باحكام الله جل وعلا واوامره انها غير عدل وانها غير حكيمه فهو يظن بالله ظن السوء الذي مثلا تغير من حكم الى حكم شرعي مثلا اقيم عليه او يرى ان غير الشرع احسن منه وانه اكمل واهتم بالاسلام الذي يكون هو ارقى المخلوقات. لو لا يريد الانسان مثلا ان تقطع يده او ان يرجم اذا زنى وهو محسن او ان مثلا يكون الرجل اكثر ارثا من المراه أو أن يكون الرجل عنده زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، لأن هذا غير عادل. الذي مثل يظن هذا يكون ظن بالله ظن السوء.
قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن لأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره فيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه دين باطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
الواجب على العبد أن يعرف ربه الجملة إذا أمكن ذلك، وأن يظن به الظن الحسن، أن يحسن الظن بالله، فإحسان الظن من الإيمان. لهذا جاء الأمر به: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن خيرا وجده، ومن ظن شرا وجده. وليس معنى ذلك أن الإنسان يسيء ويعصي ويترك الواجبات ثم يقول: أنا أظن بالله جل وعلا جميلا. حكمة وضع الأشياء فيما وضعها، لأنه حكيم تعالى وتقدم. وكل ما صدر عن الله جل وعلا فهو خير، وأن هذا فإنه فسر بالشيء الخاص كما ذكر. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كذلك يظنون ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء، عليهم جدرة السوء. السوء هو انه جاء تفسيره الآية الأخرى التي بعدها: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، لا أهلهم أبدا، يريد ما ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فظنهم ظن السوء في هذه الآية فسر بأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه يقتلون، وأن الكفار ينتصرون، وأن الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي أمره، سوء، هذا ظن سوء بالله جل وعلا. الشيء الآخر من ظن الجاهلية وظن السوء، وهو إنكار أن الله قدر هذا الذي وقع على المؤمنين يوم بدر، وإنما ذلك بمقتضى الأسباب، قوة الكفار وكون المسلمين صاروا كلة فوجد ذلك، وليس هناك تقدير ثابت وعلم أجري لله جل وعلا. وهذا تنقص لله جل وعلا، تنقص لله جل وعلا، لأنه كما سيأتي لا يقع شيء قليل أو كبير، صغير أو كبير، لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله وتقديره جل وعلا، لأنه هو الرب المتصرف في كل شيء، وكل ما سواه مخلوق يتصرف فيه جل وعلا كيف يشاء بمشيئته. وكذلك يكون يظن الإنسان أنه يفعل الشيء على مقتضى المشيئة فقط بلا حكمة، كما يظنه كثير من الجهال وإن كانوا يزعمون أنهم علماء، لأن كل من جهل أمر الله فهو جاهل. تقولون مثلا تجد الإنسان عاقل، تجده أديب، تجده لذيذ، ثم تجده خطيرا مشقيا تضيق عليه وجوه الحياة في معيشته، وتجد إنسانا أحمق جاهل، تجد عنده من الدنيا الشيء الذي لا يستطيع أن يصدقه، ثم يقولون هذا ليس حكمة، ليس من حكمة. فهذا اعتراض على الله جل وعلا، وهو من أقبح الظن بالله جل وعلا، أقبحه وأسوأه. ومن لقي الله جل وعلا بمثل هذا فهو من الهالكين الذين يستحقون عذاب الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق بعلمه وتقديره ومشيئته وقدرته، ووزع عليهم أرزاقهم حسب مشيئته وإرادته وتقديره وحكمته. ولا يلزم أن يكون إنسان يعرف الحكمة، إنسان قاصر. وقد ابتلى الله جل وعلا العباد، ابتلى عقولهم هل تخضع وتنقاد لله جل وعلا ولأوامره، أو تعترف وتكف حتى في الأمور التي أمر الإنسان أن يزاولها كثيرا، أمور العبادات وغيرها، مثل الوضوء خصوصا الجنازة، أشبه ذلك. العقل لا ليس له دخل في هذا، كون مثلا الرجل شرطا، كون اليدين شرطا الى المرفقين والرجلين الى الكعبين ويرفع على الراس، الصلاه لا تصح الا بهذا. هذا قد لا يدرك الحكمه كثير من الناس، لا يدرك. لهذا كثيرا من هذه الأمور إذا ذكرها العلماء قالوا هذا تعبدي، ومعنى تعبدي أن نفعله عبادة لله خضوعا دانين، نعبد الله به ولو لم نعرف الحكمة. ومن ذلك كثير من أعمال الحج كرمي الجمار، قد يعترض بعض الناس على ذلك، ما الفائدة من رمي الجمار؟ و ليس كما يعتقده الجهال أن الشيطان يرمى، ليس شيطان، هذا منسك، منسك من المناسك يؤدى كما أمرنا رمي هذه الحطيات، وليس الشيطان واقف هناك يرمى. الشيطان ما يخطي الناس يرمونه، ولا يجوز أن يسمى شيطان،
يقال منسك من الدماغ. فقد يكون مثلا بعض الناس لا حكمة في هذا، لا نجد في ذلك حكمة، يكون الناس يتزحمون على هذا المكان يرمون هذه التجارة لا في نفع لا دنيوي ولا نرى فيه شيء يمكن يقابل ما يقع من الزحام ومن الموت أحيانا. وهذا تعبدي أيضا، أمر الله جل وعلا العباد بذلك ليخضعوا ويذلوا. ومن ذلك المبيت في منى والمبيت في مزدلفة والوقوف بعرفات والطواف بالبيت وسائر أعمال الحج على هذا المنوال. وقد فهم الصحابة هذا فهموه لأنهم ذوي العقول، أعمق الناس عقولا أكملها وأكملهم إيمانا وأتمهم إدراكا، فأدركوا ذلك وصاروا يقولون في تلبيتهم لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا تعبدا، قل يجيب مثلا ما أمرتنا به عبادة لك بدون أن نطلع على أسرار ذلك. وكذلك في مخلوقات الله جل وعلا، والقائل مثلا نجد بعض الحشرات ما الفائدة من وجودها، وفي هذا مضرة للذباب مثل الزعوض مثل الحيات والعقارب والخلاطس وما أشبه ذلك. يوم نشوف هذا يقول إذا عطلت قاعدة الجثة ولا يجوز أن تعترض على الله جل وعلا في خلقه وإيجاده ولا في أمره وشرعه ولا في قضائه وقدره، يجب أن تكون عبدا منقادا لأوامر الله وتسلم وتصح وتدع لذلك، وإلا لم تعجز الله سوف يأخذك الله جل وعلا، والأمر يسير عند الله جل وعلا إذا عصى الإنسان ربه. شرعه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم كثير منه على هذا النحو، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبحث عن الأسرار التي يقول مثل في الأمر بكذا لا الحكمة في كذا، لأن هذا غالبا يدعو إلى الاعتراض وإلى التعنت والتكبر على الله جل وعلا، هذا طريق إلى الهلاك. وكذلك حينما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين بعد أنه سيظهره على الدين كله وأنه سينصره، فيجب أن يؤمن بوعده، وإذا حصل انتكاسه على المسلمين وانتصار للكافرين فهذا معناه تمحيص، تمحيص لذنوب المسلمين بسبب معاصٍ يقعون فيها. فهو هذا ذكر الحكمة جل وعلا في ذلك، قال جل وعلا لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قال جل وعلا كل هو من عندي أنفسكم، يعني بسبب ما فعلتموه أنت. فجاء ذلك أيضا في آيات أخرى قوله جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني لو يواخذكم في كل ما فعلتموه فعليكم لا بقي على وجه الأرض، ولكنه يعفو عن كثير جل وعلا. ثم الأمر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إن أمر المؤمن كله خير، إذا أصيب بضرة صبر يكون خيرا له، يؤجر على ذلك عندما يصبر ويحتسب فيكون يتحصل لذلك حسنات، وإذا أصابه نعم أصابه ترضى نعمة شكر ربه جل وعلا فكان خيرا له، بخلاف الكافر والمنافق إنه ما يفعل ذلك، لا يشكر ولا يصبر، وإنما شأنه الاعتراض. ثم ظن بالله جل وعلا أنه لا يفعل إلا لحكمة، ولا يأمر العباد إلا لما فيه مصلحة لهم، قد تكون ظاهرة وقد لا تكون ظاهرة لهم، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة، قد يعرف شيء منها وقد لا يعرف، وسيأتي البحث في القدر.